بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الأخ هنا: ما معنى قول السلف إن الكلام يطلق على يطلق حقيقة في الأمرين، أي لفظ المعنى على سبيل الجمع، فكل منهما جزء مسماه فدلالته عليهما بطريق المطابقة، ودلالته على كل واحد منهما بمفرده بطريق التضمن. قال: انتهى من فسر الصواعق. هذا الكلام يا اخوان معناه يعني ان لفظ الكلام والقول يدل على اللفظ والمعنى، بمعنى ان الكلام حقيقة مركبة من امرين، من لفظ ومعنى، من لفظ ومعنى. والقاعدة تقول يا اخوان ان الحقيقة المركبة من عدة معاني، من معاني لا توجد الا بوجود جميع اجزائها، لا توجد الا بجميع إلا بوجود جميع أجزائها. فمعنى هذا أن اللفظ جزء الكلام، والمعنى جزء من الكلام، والكلام لا يتم إلا بمجموع ماذا يا أخوان؟ الأمرين. فهو يدل على لفظ الكلام والقول، يدل على المعنى واللفظ بالمطابقة، لأن المطابقة، المطابقة دلالة اللفظ على كامل إيش؟ على كامل المعنى. ولفظ الكلام إذا أطلق فالمقصود منه ما كان لفظا ومعنى، ويدل على أحدهما بالتضمن، لأن التضمن هو دلالة اللفظ على جزء ماذا؟ على جزء معناه، إما على اللفظ وحده أو على المعنى وحده. فحمل لفظ الكلام أو القول على أحدهما هذا من دلالة التضمن، لأنه جزء المعنى. وبعض الأخوان يا أخوان أشكل عليه الفرق بين هذا القول وبين قول من قال بالاشتراك اللفظي. والفرق بينهما أن قول السلف أن اللفظ والمعنى جزءان لحقيقة واحدة، واضح؟ جزءان لحقيقة واحدة، والجزء يعني ماذا؟ هذا الجزء لا يوجد الكلام بمفرده، واضح؟ وإنما الكلام يوجد والقول يوجد بجميع هذا الأجزاء، أما وجود أحد الجزئين فلا يوجد معه إيش؟ الكلام، فلا يوجد معه ماذا يا إخوان؟ الكلام، لأن هذه القاعدة في الحقائق المركبة أنها لا توجد إلا بوجود جميع أجزائها. وأما قول من قال بالاشتراك اللفظي معناه ما يا إخوان؟ أن لفظ القول والكلام لفظ يدل على حقيقتين مختلفتين، إحداها القول والأخرى ما يا إخوان؟ والأخرى المعنى. فقول السلف معناه أن لفظ القول ولفظ الكلام حقيقة واحدة مركبة من كم؟ من جزئين، الذي هو اللفظ والمعنى. وقول من قال بالاشتراك معنى هذا أن لفظ القول لفظ يعني ماذا يا أخوان؟ يدل على حقيقتين مختلفتين، كل واحدة منها تقوم بنفسها ويصح إطلاق الكلام عليها والقول عليها. فالقائلون بالاشتراك يقولون اللفظ وحده كلام، اللفظ وحده ماذا؟ كلام، والمعنى وحده كلام، فيجعلون اللفظ يعني ماذا؟ حقيقة مستقلة، كلاما مستقلا تاما كاملا، والمعنى كلاما مستقلا تاما ماذا يا اخوان؟ كاملا. وانما حصل الاشتراك اللفظي في هاتين الحقيقتين، لان الاشتراك ماذا يا اخوان؟ اللفظي اشتراك معنيين متغيرين في مسمى، في ماذا يا اخوان؟ في اللفظ وفي الاسم، كلفظ المشتري لفظ واحد، مع انه يطلق على معاني متغيرة على الكوكب وعلى المبتاع، فهو لفظ واحد يدل على حقائق مختلفة وعلى معاني ماذا؟ مختلفة. وكل معنى من هذه المعاني معنى خاص مستقل على وجه الانفراد. وهذا القول يا اخوان الذي هو القول بالاشتراك هو في الحقيقة يرجع الى قول من قال الى القولين السابق الاخرين، هو قول من قال ان الكلام هو المعنى وحده او اللفظ ماذا يا اخوان؟ وحده. الا ان هذا القول جمع القولين، جمع ايش؟ القولين، وجعل حمل الكلام أو القول على هذا المعنى أو على هذا المعنى من باب الحقيقة بالاشتراك اللفظي. أما أولئك فجعلوا حمله على أحدها بالحقيقة وعلى الآخر بماذا؟ بالمجاز. فالذي يقول الكلام حقيقة هو اللفظ يجعل المعنى مجازا، إطلاق الكلام على المعنى مجازا، والذي يقول الكلام هو المعنى حقيقة يجعل إطلاق الكلام على اللفظ مجازا. فالقول بالاشتراك هو كهذه القولين، إلا أنه حصل اختلاف من حيث تسمية، يعني تسمية الكل حقيقة أو بعضه حقيقة وبعضه ماليخان مجاز، هذا هو الواقع. والحاصل أن الفرق بين هذا القول وبين قول السلف أن قول السلف أن اللفظ والمعنى أجزاء الكلام، ولا يوجد الكلام إلا بها، لأن المركب من معاني لا يوجد إلا بوجود جميع ما يقال أجزائه. وأما قول القائلين بالاشتراك فيرون أن اللفظ، لفظ القول ولفظ الكلام، يدل على حقيقتين مختلفتين، كل واحدة منها تسمى كلاما على وجه الاستقلال. فمعنى هذا أنه يقال للقول لللفظ وحده كلاما، ويقال للمعنى وحده إيش كلاما. أما قول السلف لا يقال لللفظ وحده كلاما ولا للمعنى وحده كلاما، بل لا يقال كلام إلا على ما هو مجموع ماذا يقال اللفظ والمعنى. هذا هو الفرق بين ماذا بين القولين. وكلام ابن القيم هذا الذي نقله الأخ، يعني هو يرجع إلى هذا المعنى، هو يرجع إلى هذا المعنى، لأنه قال يطلق في الأمرين حقيقة على سبيل الجمع، على سبيل ماذا يقال الجمع، يعني فيقال كلام والمقصود أنه ما جمع لفظا ومعنى، هذا هو الكلام، هذا ماذا يقال هو الكلام. ولهذا قال يدل على الأمرين بالمطابقة، مما يدل على أن اللفظ لا يطلق إلا على هذه المعاني على سبيل إيش الجمع، لأنه لو كان يدل على اللفظ وحده أو على المعنى وحده يعني ماذا يقال لقيل يدل على واحد منها على وجه المطابقة، لأنه سيكون اللفظ دالا على كامل هذا المعنى. لكن لما كان دالا على الجزئين بالمطابقة وعلى أحدها بالتضمن، دل على أن الكلام والقول لا يوجد إلا بمجموع اللفظ والمعنى. طيب، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال في شرحه: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، التشبيه الفاسد الذي هو ماذا يقال بمعنى التمثيل، بمعنى ماذا يقال التمثيل، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. وهذا يا إخوان يرجع إلى ما سبق من أن يعني إثبات الصفات لا يلزم ماذا يا إخوان التمثيل، إثبات الصفات التي معانيها معلومة لدى المخاطب ويفهمها عن طريق الاشتراك في المعنى، عن طريق ماذا يقال الاشتراك في المعنى، أن هذا لا يلزم منه الاشتراك في ماذا يقال في الوجود. فقاعدة الإثبات مع نفي التشبيه هي مبنية على هذا، على أن الاشتراك الذهني في المعنى لا يستلزم الاشتراك في ماذا يقال في الوجود، الذي يقتضي إذا ثبت التماثل بين الخالق وماذا والمخلوق. قال: والمعطل يعبد عدما، لماذا؟ لأن المعطل يثبت ذاتا ليس لها صفات، وذات ليس لها صفات هذه لا توجد في الخارج، ليس لها وجود، وإنما هي ذات مفروضة في الأذهان فقط، وما كان هذا سبيله فهو ماذا يقول في حكم العدم. ولهذا قال: المعطل يعبد عدما، لأنه يثبت ذاتا مجردة عن الصفات، وذات مجردة عن الصفات ليس لها وجود، وإنما هي في حيز العدم، وإنما تتصور في ماذا يقال في الذهن تصورا، لأن العقل قد يتصور المحال، ووجود ذات عارية ومجردة عن الصفات هذا من المحالات. ولهذا لا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج، وإنما تتصور في الأذهان، والأذهان قد تتصور المحالات. ولهذا في الحقيقة قول المعطلة نفات الصفات، قول نفات الصفات يعني أنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى عدما، لأنهم جعلوه ذاتا مجردة عن الصفات، وهذا لا يكون إلا معدوما وليس له وجود في الخارج. قال والمشبه يعبد صنما، لأنه جعل الباري سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته كالمخلوق، كالمخلوق الناقص الذي هو بصفاته وذاته على وجه ماذا يا إخوان؟ على وجه ناقص، لأنه سبق بعدم ويعتريه النقص. وأيضا كيفية صفات المخلوق معلومة، وهي معلومة على وجه يثبت معه ماذا يا إخوان؟ النقص، يثبت معه النقص. فالمشبه يعبد صنما لأنه كيف صفات الخالق وجعلها في كيفيتها كصفات المخلوق. قال وسيأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية. لماذا؟ لأن التعطيل كما سبق عدم، التعطيل يعني يؤول إلى إثبات العدم في حق الله عز وجل، وأما التشبيه فهو وإن كان في إثبات نقص في حق الله عز وجل إلا أنه متضمن لإثبات وجود، إلا أنه متضمن لإثبات وجود، ولا شك أن الوجود أكمل من العدم، وإن كان الوجود في نفسه ماذا قال ناقصا، الوجود وإن كان على وجه ناقص فهو في الجملة أكمل من ماذا قال من العدم. فصاحب اليد أو من كان متصفا بصفة اليد الناقصة لا شك أنه أكمل من ماذا قال من مقطوع اليد ومن معدوم اليد. ومن كان متصفا بصفة النظر والبصر الناقصة على وجه ضعيف هذا أكمل ممن فقد البصر كلية وصار إيش وصار أعمى. فالوجود وإن كان فيه نقص أكمل من العدم ماذا يقال المحض. وقول المعطلة يقول إلى يعني إثبات العدم في حق الله عز وجل، والممثلة يثبتون وجودا، فلهذا كان التعطيل ماذا يقال أشد، كان التعطيل شر من كان التعطيل شر كان التعطيل شر من التشبيه لهذا المعنى. قال بما سأذكره إن شاء الله تعالى وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وهذا يكون كله قد سبق الكلام عليه في القواعد السابقة فلا حاجة لإعادة هنا مرة أخرى. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. والحاصل يا أخوان أن المعطلة وهكذا أيضا المشبه لم تتصور عقولهم الفاسدة اجتماع الإثبات مع ماذا يا أخوان مع نفي التشبيه والتنزيه عن التمثيل، فلهذا كانوا طرفا نقيض. فمنهم من فر من هذه المحاذير ولجأ إلى التعطيل، ومنهم من التزم الإثبات وأثبتها على وجه ماذا يقول ليس فيه تنزيه عن ماذا عن التمثيل. طيب لم يتصوروا يعني وجود الوصف مع انتفاء ماذا يقول المماثلة، وهذا ناتج عن فساد في العقول والتصور، إضافة إلى أنهم ماذا يقول لم يعتمدوا على الأصل الأصيل الذي هو ماذا يقول كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، وهما أصلان يعني ما الإخوان بعيدان عن التناقض أولا. وإن بدأ الإنسان في بادئ الرأي أن هذا فيه نوع من التناقض، لكن لليقين بأن الله سبحانه وتعالى ورسوله ليس في أحكامهما ولا خبرهما تناقض يجعل الإنسان يعتقد أن ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله حق ليس فيه تعارض وليس بمتناقض، وما بدأ له في ذهنه يتهم فيه نفسه ولا يعني ما الإخوان يضيفه إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى أنه معصوم، كلام الله وكلام رسوله معصوم عن ماذا إخوان عن الباطل وعن يعني ماذا الخروج عن الحق. فلما لم يعتمدوا على الأصل الأصيل وحكموا عقولهم التي شيبت بالهوى وبالفساد لم يتصوروا إثبات الصفات مع ماذا يا أخوان؟ مع التنزيع عن التمثيل. ولو أنهم اعتمدوا على الكتاب وعلى السنة ثم يعني نظروا إلى المقدمات العقلية الصحيحة لا أدركوا أن الإثبات مع نفي المماثلة وتنزيه الخالق عن مماثلة المخلوق هذا أمر ممكن. هذا ماذا يا أخوان؟ أمر ممكن، وإنما أتوا من هذا الباب. فمنهم من هرع إلى التعطيل ونفى الصفات، ومنهم من التزم الإثبات على وجه ماذا يا أخوان؟ على وجه تمثيل الخالق بالمخلوق. طيب، قال الطحاوي رحمه الله قوله: والرؤية حق لأهل الجنة. الرؤية يعني بالتاء، والرؤية هي الرؤية المنامية، هي الرؤية ماذا يا أخوان؟ المنامية. والرؤية قد تطلق على العلم كما هو معلوم، لكنها ماذا يا أخوان؟ تنصب مفعولين: رأيت زيدا إيش؟ عالما. وهذا سيأتي من كلام يعني ابن أبي العز رحمه الله. ومقصود الطحاوي هنا الرؤية أي البصرية، الرؤية البصرية والرؤية العينية. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال، ومعناه على ما أراد، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله. وهل مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومراد رب العالمين قبل ذلك يخفى على المكلف بما يعني مما خاطبه الله سبحانه وتعالى به وخاطبه به رسوله؟ الجواب لا، الجواب لا يخفى، لأن الله عز وجل ورسوله خطابهما باللسان العربي المبين الذي معانيه ومقاصده ويعني ما يا اخوان معلومة ولا تخفى عند من له ادنى حظ ونصيب من معرفة كلام العرب. فالرؤية حق على مراد الله وعلى مراد الله وعلى مراد رسوله. وقد ابان الله مراده وابان رسوله عليه السلام مراده من الرؤية يعني ما يا اخوان ببيان واضح كافي وباللسان العربي الذي مقاصده ومعانيه معلومة من خلال ما عرف من أساليب العرب في التفاهم والتخاطب كما سيأتي. قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من عارض بالآراء والمقدمات العقلية وخرج عن كلام عن أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا ما يقال محل الزلل. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما سأله سائل عن الحج فقال: أرأيت إن حصل لي كذا، أرأيت؟ قال: دع أرأيت ما يقال في اليمن، دع أرأيت في اليمن، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا يقنع يا اخوان بحكم الله وحكم رسوله يعني بهذين الاصلين في اثبات العقائد وتحرير هذه المسائل الا من سلم الله سبحانه وتعالى قلبه من فساد يعني ماذا يا اخوان؟ من فساد ومن زيغ اهل الكلام والفلسفه والعقول الذين يرون ماذا يا اخوان؟ ان العقل هو المقدم وهو الموصل إلى الأحكام اليقينية القطعية في هذه الأمور، في هذه المادة يا أخوان الأمور، كما هو رأي المعتزلة وهكذا رأي الرافضة والشيعة، فإنهم يرون أن العقل هو مناط التكليف في هذه المسائل، هكذا ما يا أخوان يصرحون أن العقل هو مناط التكليف في هذه المسائل. وأما الكتاب والسنة فهي دلائل لفظية ظنية، ما كان منها ظني ثبوت فهو ظني ثبوت على قولهم ومرادهم بهذا السنة، إضافة إلى أنه ظني الدلالة، وما كان منه قطعي الثبوت كالقرآن فهو مع كونه قطعي الثبوت فهو ظني ماذا يا أخوان؟ الدلالة. فجنبوا القرآن والسنة جانبا وذهبوا إلى العقول، وجعلوها وحكموها في إثبات هذه الأمور، وهذا لأنهم لم يوقنوا أن الله ورسوله يعني ماذا كلامهما قائم على العلم وعلى النص ويعني على البيان والفصاحة التي تبين المقصود وتوضحه بأبلغ عبارة، وهكذا لم يوقنوا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة وأن ما جاء منها بالسند الصحيح والطريق المعتبر فهو من قوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان ليس من قوله لجاء ما يبين ذلك ويوضح عدم الثبوت، لأن الله ضمن ماذا يا أخوان؟ حفظ الشريعة. فهم من هذه الأمور أتوا، ولأن أصول هذه المذهب يا أخوان إنما هو من دسائس اليهود وأعداء الإسلام، فلهذا شككوا كثيرا من المنتسبين للإسلام ممن خاض في هذه العقائد في هذه الأصول وعلى أي أساس قام، فاطمأنت نفوسهم ورضت ورضيت يعني بمثل هذه المقدمات، مع أنها عند التأمل المبني على الإيمان الراسخ بالله وبرسوله وبكلام الله وكلام رسوله تتلاشى هذه الظنون وهذه المال يا أخوان الأوهام التي تصوروها في كلام الله وكلام رسوله، ولكن لما دس أعداء الإسلام هذه العقائد الفاسدة وشككوا في يعني سلامة أدلة القرآن والسنة ووضوح يعني مال يا أخوان أحكامها، واطمأنت إلى هذا نفوس كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ممن أخذ بهذا العقائد يعني ماذا اطمأنت نفوسهم لها واستساغوها وقبلوها، وإلا فالمؤمن لا يستسيغ مثل هذا الكلام، لا يستسيغ مثل هذا الكلام من أن ظواهر القرآن والسنة تدل على الكفر أو أن أدلة القرآن والسنة ليست بقطعية الدلالة ولا توصل الإنسان إلى اليقين. فإذا كان كلام المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووحي الله سبحانه وتعالى يعني ماذا لا يوصل إلى اليقين ولا يؤدي إلى القطعيات، فكيف يكون كلام غيره أو رأي غيره أو تصور غيره ممن وليس معصوم يؤدي إلى ذلك؟ فهذا من أوضح يعني ماذا يا أخوان التناقض، ومن أبين يعني ماذا يا أخوان الاختلاف حتى على المقدمات العقلية. فإن الإنسان لو تأمل بعقله أنه كيف تكون الآراء العقلية الناتجة عن غير المعصوم توصل إلى اليقين، وحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو معصوم وكلام الله لا يجوز تصور الخطأ فيه لا يوصل إلى ماذا يا أخوان إلى اليقينيات. العقل الصحيح بحد ذاته يبطل مثل هذه المقدمات، يبطل ماذا يا أخوان مثل هذه المقدمات. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه: المخالف في الرؤية الجهمية. والجهمية يا أخوان إذا أطلق فيدخل فيه كل من نفى الصفات، جميع نفات الصفات، هو في الأصل يطلق على الجهم صفوان وأتباعه الذين هم يعني الغلاة في نفي الصفات، لكنه حصل توسع فيه فأطلق على كل من نفى مال يخوان الأسماء أو نفى الصفات ولو مال يخوان ولو بعضها، فلهذا يطلق على الكلابية وعلى الأشاعرة فإنهم يقال فيهم مال يخوان جهميا بهذا الاعتبار. ولهذا قوله المخالف في رؤية الجهمية هذا يشمل الأشاعرة وسائر نفات الصفات على اختلاف بينهم وعلى تفاوت بينهم في نفي الصفات. قال: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، وحتى المعتزلة أيضا فهم جهمية. قال: ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، والإمامية هم الرافضة، والخوارج هم الذين في الأصل خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصار يطلق على كل من خرج على ولي الأمر المسلم. قال: وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، يعني أهل الكلام الذين أهل الكلام أو ماذا يقال من كان منهم من الطوائف المنتسبة إلى السنة، ولكن دخل بعض علمائها في علم الكلام كالذين هم منتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ودخلوا في علم الكلام من أمثال يعني ماذا يقول أبي عقيل يعني ماذا يقول من أمثال أبي الوفاء بن عقيل وهكذا أيضا ابن الجوزي ويعني غيرهم من أئمة الإسلام ومن علماء الإسلام الذين هم كانوا على مذهب الإمام أحمد ثم دخلوا في علم الكلام. نعم. الأشاعرة هم لهم آراء في 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 الرؤية، ولكنها تؤول إلى ماذا؟ إلى نفي الرؤية، لأنهم تارة يفسرونها بالرؤية القلبية ورؤية ماذا؟ العلم، وهو زيادة الانكشاف. وترى يقولون يرى لا من جهة، وترى يقولون يرى من جميع الجهات، وهذه أشياء كلها إيش؟ كلها محالة، كلها ماذا يقولون؟ محالة. فلهذا أهل العلم يرون أن مآل قول الأشاعرة والكلابية يؤول إلى عدم إثبات الرؤية، إلى عدم إثبات الرؤية، ويعني ماذا؟ يعني لهذه التفاسير، لهذه التفاسير التي فسروا بها الرؤية. أما من قال هي زيادة الانكشاف وأن رؤية قلبية، هذا واضح أنه نفى الرؤية البصرية، هذا واضح. وأما تفسيرها بأنه يرى لا من جهة أو يرى من جميع الجهات، فهذا بنى أمر الرؤية على شيء محال، على شيء ماذا يقول؟ محال، لا يوجد في الواقع. وإذا كان الأمر مبني على محال فهو ماذا؟ فهو محال. فيؤول أمرهم إلى إثبات، إلى عدم إثبات الرؤية وأنها ماذا يقول؟ محالة. وهذا الاضطراب منهم يقول مبني على نفيهم لصفة العلو، على نفيهم لصفة العلو، لأنهم قالوا يرى لا من جهة، فجعلوا الرؤية مطلقة، لأنهم لو قالوا يرى من جهة العلو أو اليمين أو الشمال لكان هذا عندهم في إثبات الجهة، والجهة عندهم ليست ثابتة لله عز وجل على وجه الإطلاق، ولهذا هم ينفون العلو، لأن العلو عندهم يستلزم إثبات إيش؟ الجهة. ولهذا أيضا منهم من قال يرى من جميع الجهات حتى لا يثبت جهة إيش؟ معينة، وهذا محال، وهذا ما يقال محال، لأنه يلزم أن يكون الرأي يعني ينقلب له أعين من كل جانب، من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن أعلى ومن أسفل، وهذا ماذا يقال؟ من المحال. وقولهم يرى من كل جانب أيضا هذا يعني ليس بلائق بالله عز وجل، لأن هذا قد يرمز ويشير إلى ماذا يقال؟ إلى ما يلتقي ولو من بعد مع مذهب من يقال؟ مع مذهب الحلولية. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى عندهم في كل إيش؟ في كل مكان، أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. واللائق بالله إنما هو إثبات، يعني إثبات علوه واستوائه على عرشه، وأنه يرى يوم القيامة من جهة العلو، من جهة ماذا يقال؟ العلو. قال وقد قال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون، لأنهم قالوا أن الرؤيا تعتبر أعظم نعيم، أعظم نعيم الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم الجنة كما جاء في السنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ماذا يقال؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى، حتى يعني ماذا؟ إنهم إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى وهم في الجنة انشغلوا بالرؤية إليه عن جميع ما بأيديهم من ماذا؟ من النعيم، على يعني ما هو عليه هذا النعيم من الكمال ومن اللذة التي لا تتصور، كما قال عليه الصلاة والسلام أعددت فيما يروي عن الله عز وجل أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمع كمال هذا النعيم وعظمته، فإن العبد يوم القيامة إذا تجلى الله سبحانه وتعالى لعباده يلهو وينشغل، ينشغل عن هذا النعيم بالرؤية إلى من يا أخوان؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أعظم نعيم يعطاه العبد في جنة الخلد. ولهذا قال هنا يعني هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مردودون. قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، والذين نفروا الرؤية أخوان من المعتزلة والجهمية والرافضة من المتقدمين منهم والمتأخرين لهم في هذه مؤلفات، لهم في هذا ماذا أخوان؟ مؤلفات يعني يخوضون فيها بالشبهات العقلية والشبهات النقلية التي ظنوها أدلة من القرآن والسنة، وهي في الواقع لا تدل على المذهب الفاسد في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. وهم بهذا النفي وبهذا يعني التعطيل كذبوا القرآن، كذبوا الله وكذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به الخبر من إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بوجوه مختلفة وبأساليب مختلفة. ومن المعلوم يا أخوان أن الشيء إذا حصلت الدلالة عليه بأساليب يعني وبخطابات مختلفة هذا مما يدل على ماذا يا أخوان؟ على ثبوت الأمر وتأكده، على ثبوت الأمر وتأكده كالعلو. الله سبحانه وتعالى أثبت علوه بطرق وبأساليب مختلفة، ترى بالتصريح بالعلو، وترى بالفوقية، وترى بصعود الأعمال إليه، إلى غير ذلك مال إخوان من الأساليب التي هي يعني مال إخوان مختلفة، وكلها تجتمع في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهذا يدل على مال إخوان على أن هذا الحكم وهذا الأمر ثبوته متأكد. وهكذا أيضا العلو، هكذا أيضا الرؤية أثبتها الله في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في سنته بأساليب مختلفة، مما يدل على تأكد الأمر. لا كما يقول بعض الرافضة من أن يعني أن هذه المسألة التي يرون أنها عظيمة ومع هذا ما جاءت فيها إلا آية في القرآن وآية أخرى تأولوها وحملوها على الرؤية، يقصد وجوه يومئذ ناظرة، هذه الصريحة قال عند المشبه المجسمة من الوهابية وغيرهم، والآية الأخرى ولدينا مزيد قالوا أولوها بالرؤية، أولوها إيش؟ بالرؤية، مع أنه لو لم تأتي إلا هذه الآية لكفت، لو لم تأتي إلا هذه الآية في إثبات الرؤية لكانت ماذا يا أخوان كافية عند المؤمن أن يصدق رب العالمين فيما أخبر به من أن المؤمنين يرون ربهم ولو بآية إيش؟ واحدة. وإنما هؤلاء لا يكفيهم، لا تكفيهم آية واحدة لخروجهم ولعنادهم وشقاقهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجائب أن هذا الرافضي يقول إنما جاءت آية واحدة فكيف تثبت بها الرؤية، وجعلوا قضية الخلافة والإمامة وأن علي هو الوصي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يعني لم يرد فيه حرف فضلا عن مال إخوان عن آية، وجعلوا الخلافة فيها من وجعلها يعني قضية الخلافة والإمامة هي الأصل الأصيل وهو الدين كله، جعلوا هذه القضية هي الدين كله، ومن خالف فيها كفر، مع أنها ليس فيها يعني جزء آية، كلمة واحدة فضلا عن وجود مال إخوان آية أو آيات. فهذا من يعني التناقض الذي يدل على مال إخوان على أن هؤلاء ليسوا حول الدين ولا حول الإسلام، لأنهم يعني قالوا الرؤية لم تأتي فيها إلا آية أو آيتان، فلهذا لا تثبت بمجرد الآية والآيتين، وخابوا في تأويلها. وأما قضية الخلافة والإمامة فليس لها ذكر يعني مال إخوان في القرآن لا من قريب ولا مال إخوان ولا من بعيد، وجعلوا الدين كله قائم على هذه الإمامة، ومن خالف فيها ماذا؟ كفر. ولهذا صدق الشعبي عند أن قال إن كانوا من الطير كانوا رخما، وإن كانوا من البهائم كانوا إيش؟ كانوا حمرا. قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة، يعني بل هي صريحة، بل هي صريحة وصراحتها في الغاية من الصراحة في إثبات النظر إلى الله إلى وجه الله ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، لأنها جاءت على سياق وأسلوب عربي لا يحتمل غير الرؤية البصرية والنظر بالعين، والنظر ماذا يقال بالعين. قالوا أما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولهذا الاتحادية كابن عربي يعني ملأ كتابه فصوص الحكم بتأويل نصوص الجنة والنار، وأن العذاب إنما هم أخذ المال إخوان من العذوبة، نأخذ المال إخوان من العذوبة. وهكذا له تأويلات كثيرة من هذا القبيل بناء على مذهبه. إذا كان يسهل على الرافضة والمعتزلة والجهمية أن يؤولوا مثل هذا النص الصريح في نفي رؤية الله، فتأويل الملاحدة والزنادقة لآيات الوعد والوعيد والمعاد والحساب والنعيم والثواب أسهل من تأويل مال إخوان من تأويل هذه الآية. إذن فقد فتحوا يعني الطاعنين في الإسلام من أعدائه والملاحدة الباب على مصراعيه حتى يهدموا الإسلام ويهدموا القرآن ويهدموا مال إخوان السنة، يعني ماذا؟ بغير عناء ولا جهد. قال ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أسل الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولهذا يقول هذه العقائد كلها الرافضة والمعتزلة والجهمية عند التأمل في أصولها يجد أنها ترجع إلى أصول مال إخوان يهودية إلى أصول يهودية ويجري أهلها على الأصول اليهودية. قال وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل بين عائشة وطلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم من معه وصفين وبين علي ومعاوية ومقتل الحسين الذين إيش بايعه أهل الكوفة ثم تركوه الرافضة الذين يبكون عليه هم الذين خذلوه وهم الذين أسلموه ثم ماذا إخوان يبكون عليه. قال وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد يعني تحريف والتأويل الفاسد هو تحريف الأدلة والنصوص عما دلت عليه عما دلت ماذا إخوان عليه وإخراجها عن مراد الله وعن مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء معلوم يا أخوان. قالوا إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة بنظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة من قرينة تدل على خلاف حقيق حقيقته ها تدل على خلاف على خلافه حقيقة هذا أصول تدل على خلاف حقيقته موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة. فذكر الوجه الذي هو محل إيش محل العين ومحل الرؤية والبصر هذه يعني هذا هو السياق الأول الذي يقتضي حمل الرؤية هنا على النظر. ثم عد هذا النظر الذي أضافه إلى محله وهو الوجه بأداة إلى ولا يعد لفظ النظر بأداة إلى إلا فيما إذا كان المقصود به نظر العين والرؤية البصرية. هذا شيء تعرفه العرب ولا تفهم خلافه في مثل هذا السياق ولا تفهم خلافه في مثل هذا ماذا يا إخوان السياق كما قال سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعف انظروا إلى ثمره. والمقصود بالرؤية بالنظر هنا الرؤية البصرية رؤية العين الحقيقية لأنها عديت ماذا يقال بإلى لأنها ماذا يقال عديت بإلى. أما إذا كان لفظ النظر المقصود به غير الرؤية البصرية فلا يأتي على هذا السياق فلا يأتي على ماذا يقال على هذا السياق. إذا كان بمعنى التأمل فإنه يعد بفي واضح أولم ينظروا في ملكوت السماوات أي يتأملوا ويتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. وهكذا إذا كان المقصود به العلم فإنه يتعدى إلى ماذا إخوان بنفسه إلى مفعولين ولا يحتاج إلى أداة تعديه لأنه إذا دخلت بين الفعل وبين المفعول أداة معنى أن الفعل لازم. ولا شك يا إخوان أن النظر لفظ النظر الذي المقصود به الرؤية الحقيقية والبصرية من الأفعال اللازمة التي لا تتعدى إلى مفعولها إلا بأداة إيش بأداة. فإذا كان المقصود به العلم أو المعرفة كما يقول بعض المعطلة لما احتاج إلى تعدية بحرف إيش بحرف إلى لأنه سيكون ماذا يا أخوان متعديا بنفسه طيب متعديا إيش بنفسه. وهكذا يا أخوان لفظ النظر ما يأتي في موضع متعديا بإلى إلا كان المقصود به النظر الحقيقي. وإذا أريد إطلاقه في غير معنى النظر إما في التأمل أو التفكر أو العلم أو نحو ذلك فإنه لا يأتي معدى بإلى لا يأتي ماذا يا أخوان معدى بإلى. والعرب لا تعرف من هذا السياق إلا هذا المعنى لا تعرف من هذا السياق إلا هذا المعنى. فكان بهذين الوجهين وهو ماذا يا أخوان أولا أن النظر أضيف إلى ماذا يا أخوان إلى محل وهو الوجه لأن العين في الوجه وهي محل النظر وآلة النظر وصفة النظر. ثم عد هذا النظر بحرف إلى طيب إلى ماذا يا أخوان إلى الله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه بعينها وتبصره بصرا حقيقيا. ف فهذا الوجهان يا اخوان لا يحتمل معهما في لغة العرب ان يكون المقصود بالنظر غير النظر الحقيقي والرؤية البصرية الحقيقية، وانما ما ليس لنفاة الرؤية الا التأويلات الفاسدة والتعسفات التي ليس لها حظ من الاعتبار. قال فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. قال فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس، قال وإن عدي بفي، يعني لو كان هنا، يعني لما كان هنا معناه غير الرؤية البصرية عداه بنفسه ولم يحتج إلى ما يا اخوان إلى أداة تعدية، وهي ما يا اخوان ويا إلى أو في أو نحو ذلك، يعني انظرونا أي انتظرونا. قالوا إن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة. المعاينة بالإبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ يعني لفظ النظر إذا عدي بإلى يفيد الرؤية البصرية، وإن لم يضاف في نفس السياق إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الوجه. فكيف إذا عدي بإلى وأضيف إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الوجه. فإنه في هذه الحالة يكون هذا تأكيدا وتثبيتا لماذا يا أخوان؟ لمعنى الرؤية البصرية. هذا معنى كلامه. قال وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو، عندكم ابن عمرو وابن عمر، ها ابن عمر صح، هذا الصواب، إلى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. وهذا هنا ضعيف جدا، لأن في إسناده ثوير بن أبي فاخته كذبه الثوري وجزم الحافظ في التقريب بضعفه، هو ضعيف. قال عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، نظرت بالضاد، فنظرت بالضاد وياء النظارة والبهاء. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة من النعيم، قال من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس مثله، وهذه الآثار يا أخوان عن هؤلاء السلف يعني فيها كلام في بعضها كلام، ولكن يعني في الجملة آثار السلف وتفسيراتهم للآية في قوله إلى ربها ناظرة بالرؤية والنظر الحقيقي البصري ثابت عنهم يا أخوان من وجوه. قال وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث، وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذه الآية الثانية التي يقول نفاة الرؤية بأنها لا تدل على الرؤية إلا بتأويل متكلف، هكذا يقولون وينسبون أهل السنة وأهل الحديث إلى أنهم أثبتوا دلالتها على الرؤية بتأويلات متكلفة ومتعسفة، ولكن قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يحتاج إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أن يقال يعني هو تكلف أو تعسف أو يعني ماذا افتراض أو نحو ذلك مما يقوله هؤلاء المعطلة، فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وفي ثبوت الأمر يعني الأثر إليهما يعني يظهر فيه ضعف. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم. وهذا لا يخوان قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي ترجع إلى قوله في المعنى إلى قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالزيادة والمزيد هنا كلاهما المقصود به ماذا يخوان؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. قال فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هم؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. والحديث يا أخوان هو مما انتقد على الإمام مسلم، مما يعني وجه إليه الانتقاد، لكنه ماذا يا أخوان ثابت. قال ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وأيضا ما من أثر من هذا الآثار يا أخوان إلا وفيها ضعف، إلا وفيه ماذا يا أخوان؟ ضعف. والرافضة عند أن يذكر أهل السنة مثل هذه الآثار يعني يبطلون يعني ماذا يا أخوان تفاسيرهم وحمل الزيادة هنا على النظر، يعني بوجوه مختلفة، منها أن هذه الأسانيد واهية لوهاء أهلها، ويقصدون بذلك ماذا يا أخوان؟ الصحابة، لأنهم قد خانوا وكفروا وارتدوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زعم الرافضة الزنادقة. طيب إلى هنا إن شاء الله يا أخوان، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.